دار تحته كنز ليتيمين في المدينة، وكان تحتهما وكان أبوهما صالحا، والله تعالى قدر أنهما يعيشان وأنهما يأخذان هذا الكنز، وأنه لو سقط هذا الجدار ضاع المال، فيكون هذا علامة. نعم.
قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو أددنا لو صبر حتى يقلق حتى يقص علينا من أمرهما.
يعني هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم موسى بالرحمة، فرحم الله موسى لو صبر حتى نستفيد، حتى يأتي علم جديد نستفيد، حتى يقص الله علينا من خبرهما، لكن موسى ما صبر رحمه الله. نعم.
باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه فقال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يسأل الإنسان وهو قائم عالما جالسا، لأنه قد تدعو لها جهيل هذا، قد تكون الحلقة واسعة وقد يكون بعيدا لا يسمع، فيضطر إلى أن يقف ويسأله واقف، فلا حرج في أن يسأل الواقف عالما جالسا. وأراد بهذا البيان أن هذا ليس من باب من أحب من يتمثل له الرجال قياما إذا سلم الإعجاب، وأنه لا حرج في كونه يسأل واقف عالما جالسا يجد كثرة الجمع أو لبعده قد تدعو الحاجة إلى هذا، فلا يكون هذا من داخلا في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما إذا لم يدخل شيئا من الإعجاب. وفي دليل على أن القتال في سبيل الله هو من قاتل بهذه النية، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأن من قاتل لأجل الغضب أو الحبية فإنه لا يكون في سبيل الله. وفي دليل على الأعمال بالنيات، هو شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل حمية ورجل غضبا، يقاتل غضبا لقومه أو حمية، في اللفظ الآخر الرجل يقاتل يرى مكانه يعني لأجل الرياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بكلام عام، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي في سبيل الله بهذه النية، من قاتل بهذه النية لتكون كلمة الله هي العليا فهو الإسلام، قاتل في أجل إعلاء كلمة الله، دفاعا عن الدين، لأجل نشر الإسلام، ما يقاتل لأجل الحمية، لأجل الغضب، لأجل تحرير الأرض أو لأجل الدم، لأجل العروبة أو القومية أو العصبية أو الدم أو الحمية أو الغضب أو الرياء مراعاة الناس أو لأجل إظهار الشجاعة، كل هذه مقاصد سيئة. المقصد الصحيح هو أن يقاتل تكون كلمة الله هي العليا. نعم.
باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
وهذا استدل به المؤلف رحمه الله لا بأس به السؤال والجواب، سؤال العالم ولو كان مشتغلا بشيء من مناسك الحج، ولو كان يرمي الجمرة ويسأل لا بأس إذا لم يكن إذا لم يشغل عن أداء النسك، أي سأله وهو عند الجمرة وعند الطريق أو وهو يرمي ولا ويكون السؤال خفيف لا حق. وإن كان هذا قد يكون فيه تضييق على الرامين، لكنه شيء يسير قد تدعو الحاجة إليه فلا بأس. فإذا سئل وهو يرمي الجمرة أو وهو في طريقه ذهابا أو إيابا فلا حق. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقف الناس حينما رمى جمرة العقبة يسألونه، فسأل رجل فقال نحرت قبل أن أرمي، يعني قدمت الذبح على الرمي، قال أرمي ولا حرج. فسأل آخر فقال حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عشان قدم ولا أخر إلا قال نحرت. وهذا في دليل على أن أعمال يوم العيد لا لا بأس بترتيب بعضها على بعض، ولكن الأفضل كونه مرتبة، وهي الرمي رمي جمرة العقبة، ثم النحر الحلق، ثم النحر الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف. فإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج، لكن الأفضل ترتيبها هكذا. أولا يبدأ برمي جمرة العقبة، هذه الوظيفة الأولى، ثم يذبح الهدي إذا كان متمتع أو قارب، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل. لكن لو قدم بعضها على بعض الحرج، ولهذا قدم رجل الذبح على الرمي، الرسول ذبح وحرق قبل أن قال ارمي والحرق، وسأل آخر قال قدمت الحلق على الرمي، على قدمت الحلق على الذبح، فقال انحر ولا حرج، وهكذا. فما سئل عشان قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام. نعم. والشاهد من هذا هو أنه لا بأس في السؤال والفتية عند شيء وهو يسأل بشأن في الحج. نعم. نعم.
باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خراب المدينة وهو يتوكل على عتيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، قال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح، فسكت، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
وما أوتيتم إلا وما أوتوا
عندي عقل معه وما أوتوا
وما أوتوا، هذه قراءة قراءة القراءة قراءة حفص المشهور وما أوتيت وما أوت من علم الله، وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيها أن اليهود سألوه قصد من ذلك التعجيل، سألوا عن الروح، لهذا قال بعضهم لبعض اسألوه لما مر بهم، قال بعضهم لا تسألوه لا يجيكم بشيء تكرهونه، قال بعضهم والله لنسألنا، فسألوا عن الروح، قيل المعنى أنهم سألوا عن الروح التي في الجسد أو عن الروح الذي هو جبريل أو عيسى أو الروح الذي هو القرآن لأنه روح، أو أنه عظيم روحاني من الملائكة أو غيره، فنزل هذه الآية ويسألونك عنهم قل عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. في الآية القراءة المشهورة تلاحظ وما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيه دليل على أن الناس لم يوتوا من العلم إلا قليلا، وأن علمهم في جمع علم الله لا يساوي شيئا. والخبر الذي مر يسأل بعض الإنسان يقول هل هو موجود الخضر او ليس موجود، الصواب ان الخضر مات انه خضر، وانه الصواب انه نبي وليس، وقال بعض كثير من العلم انه عبد صالح، والصواب انه نبي وانه ليس عبد صالح، لان هذه الافعال انما يفعلها بوحي من الله، يكون خرق السفينه قتل الغلام واقام الجدار، وقال لا يمكن يفعلها الا بوحي، قال في اخر الكتاب وما فعلته عن امري. قال بعضهم انه موجود وانه حي الى الان، وهذا قول ضعيف، والصواب انه توفي، لانه لو كان موجودا لجاء وسلم وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا احترمته المنيه حينما اخبر النبي في اخر حياته انه لا تعتمد انه بعد 100 سنه ينخرب ذلك القرن، قال ارايتكم ليلتكم هذه مع بعد 100 سنه لا يكون على اهل الارض من هو منها احد من هو عليها اليوم احد. لا اله الا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة الطيبة على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الخضر اختلف العلماء هل هو حي او ميت، قال بعض العلماء انه حي، وقال بعضهم انه مات، والصواب انه ميت لامرين، الامر الاول انه لو كان حيا لجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به وصدقه، لان كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لأن بعث محمد وتحيلة فاتبعنا، وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. فلا يمكن يكون حي ونبي من الأنبياء ولا يأتي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعه، هذا ما يمكن، مستحيل. وعلى القول بأنه عبد صالح كذلك، كيف يكون عبد صالح ولا يؤمن محمد ولا يأتي يبايعه ويؤمن به ويتبعه؟ ما يمكن هذا، صلاح لا في هذا. ثانيا، لو فرضنا أنه حي لمات في بعد 100 سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في آخر حياته: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهرها اليوم أحد. فلو كان حيا لا لمات، لأن معنى هذا الحديث أن 100 سنة تحرم ذلك القبر ويكون منه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قولان في مجموع الفتاوى، قول أنه حي وقول أنه ميت، والصواب من القولين أنه ميت، وكأنه رجع عن أحد القولين. قول يقول إنه لا يبقى منه على ظهر الأرض، إنه في البحر وليس على ظهر الأرض. القول الثاني أنه مات، والصواب أنه مات، والصواب أنه ميت. نعم.
فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، والروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
نعم، وما أوتوا، والقراءة قراءة حفص المشهورة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
باب من ترك
وما أوتوا، كأنها يعود الضمير إلى اليهود، إنهم الذين سألوا: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. تكلم عليه الشارع: وما أوتوا، على هذه القراءة. فقال الضمير يعود إلى اليهود، هم الذين سألوا.
ما شاء الله.
نعم. بعدنا.
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه.
فيقع. بابه.
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد
منه. يقع بالواو.
نعم.
طيب.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر: لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعل ابن الزبير.
هذا فيه بيان أن من العلم أن يترك بعض الاختيار مخافة أن يقع في أشد منه، هذا من العلم، وهو أن الإنسان أن يترك الإنسان بعض الاختيار حتى لا تنكر قلوبهم شيئا من الحق فيقع في أشد من ذلك. من ذلك ما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وأدخلت الحجر. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من إدخال الحجر وفتح باب غربي مع باب الشرقي هو أن قريش حديث عهد بكفر، خشي أن تنكر قلوبهم لذلك، فلذلك ترك بعض الاختيار. ويختار هذا لأن هذا أمر مستحب، يكون في الكعبة، كان الحجر يدخل في الكعبة يجعل لها بابين، هذا من المستحب. لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستحب حصول المفسدة، وهو أن قريش تنكر قلوبهم ذلك لأن حديث عهد بالكفر، فيظن أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يمتاز عنهم بشيء، فلما خشي ذلك تركه. ولهذا لما تولى عبد الله بن الزبير الخلافة وبايعه أهل الحجاز بالخلافة عمل بهذا الحديث، وقال إن الآن ثبت الإيمان في القلوب وليس الناس حديث عنهم بكفر، فهدم الكعبة وأدخل الحجر وفتح بابا غربيا ونزل الباب الشرقي جعله ملصقا بالأرض، فصار الناس يدخلون من باب الكعبة ويخرجون من باب، والحجر أدخل في الكعبة، وصار عبد الله بن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلها لأنها على قواعد إبراهيم. الآن ما يستلم إلا الركن اليماني والركن الأسفل لأنهم على قواعد إبراهيم، أما الركن الشامي والعراقي لا يستلمان. لماذا؟ لأنه ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت الحجر، والسبب في هذا أنهم لما بنوا الكعبة أرادوا أن يبنوها بمال الحلال، قالوا اجمعوا مالا حلالا تبنى به الكعبة، ولا يكون في هذا المال الذي تجمعونه درهم من ربا أو درهم من كهانة أو درهم من مكح أو غيره، اجمعوا مال حلال. فجمعوا فلم يجدوا مالا من المال الحلال ما يحصل، كل الأموال اللي عندهم حرام ما فيه إلا قليل. فلما لم يجدوا مال حلالا بنوا بعض الكعبة وأخذوا بعضها. فعبد الله بن الزبير أدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنه حجر عهد بكفر لا أدخلت الحجر، فأدخل عبد الله بن الزبير. فلما كان ينازعه عبد الملك بن وراء ووكل المهمة للحجاج بن يوسف أمير العراق، كان يرسل الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير، قد بويع بالخلافة، بايعوا الحجاز أهل مكة والمدينة والطائف كلهم بايعوه، تولى ما يقارب 9 سنين أو 10 سنوات. جعل نازع عبد الله عبد الملك بن مروان في الشام ووصل المهمة إلى حجاج بن يوسف، كان يرسل الجيوش حتى انتصر عليه، فرمى الكعبة بن جريح وهدمها وقاتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة وأخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وجعل الكعبة في نهاية على مكان عليه بالجاهلية. فلما حج عبد الملك بن مروان وهو يطوف بالبيت قال ما معناه، يكذب عبد الله بن الزبير ويقول إنه عنده حديث كذا وكذا، فسمع بعض الصحابة قال لا تقول هكذا يا أمير المؤمنين، إني سمعت عائشة تقول كذا وكذا، فأطرق عبد الملك بن مروان وقال ليس لتركناه هو ما أراد، وسيجتمعان عند الله عز وجل. المقصود أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الاختيار مخافة أن تنكره قلوب الناس، احتج به العلماء في القاعدة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني مفسدة يعني تنكر قلوب الناس قدمها على المصلحة وهي إدخال الحجر. وكذلك أيضا القاعدة الأخرى وأنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن درءهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الكبرى. فعندنا مفسدة الآن، مفسدة وهي كون الحجر خارج الكعبة وليس على قواعد إبراهيم، ومفسدة أخرى وهي أن الناس تنفر قلوبهم هذا ويستنكرون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتكب المفسدة الصغرى وهي أنه ترك البيت على ما كان عليه في الجاهلية درعا لمفسدة الكبرى وهي أن قلوب الناس تنفر. فإذا وجد مفسدتان لا نستطيع درعهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا نستطيع فعلهما فإننا نفعل المصلحة الكبرى ولو زالت المصلحة الصغرى. نعم.
طبعا ذكرتم كذلك إنكار المنكر، ترك إنكار المنكر إذا ترتب عليه أعظم.
نعم كذلك ترك إنكار المنكر إذا كان ترتب عليه منكر أعظم، هذه قاعدة كذلك معروفة أنه إذا أن إنكار المنكر من شرطه ألا يترتب عليه منكر أعظم منه، فإذا كان ترتب عليه منكر أعظم منه فلا ينكر، لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد بإزالة المفاسد وتقليلها ما أنكر، بجلب المصالح وتكميلها ما أنكر. فإذا كان إنكار المنكر لا يزول إلا بمنكر أشد منه فلا يفعل. ومن ذلك من أمثلة هذا إنكار المنكر على ولاة الأمور بالخروج عليهم، هذا مثل الله العلم بهذا، إذا كان ولي الأمر يفعل منكر مثلا يشرب الخمر ولي الأمر أو يتعامل مثل بالربا أو قتل بعض الناس بغير حق أو سجن بعض الناس بغير حق هذا منكر أليس كذلك، أو خروج عليه أراد بعض الناس أن ينكر عليه بالخروج عليه، الخروج عليه منكر أعظم لأن يترتب عليه على الخروج عليه أولا اختلال الكلمة وسفك الدماء واختلال الأمن، اختلال الأمن بجميع أنواعه، اختلال الأمن وسفك الدماء والاضطراب والفوضى واختلال الأحوال المعيشية، اختلال التجارة والزراعة والتعليم والأمن وتدخل الأعداء تربص الأعداء بهم الدوائر وغير ذلك من المفاسد، هذه كلها مفاسد تترتب على الإنكار على ولاة الأمور بالخروج عليه، هذه مفاسد عظيمة. أيها المفسدة الصغرى كونه هو فعل منكر هو فعل كبيرة أو ظلم بعض الأفراد هذه صحيح مفسدة صغرى لكن خاصة، لكن المفسدة الكبرى التي الخروج على ولاة الأمور ترتب المفاسد فتن عظيمة تأتي على الأخضر واليابس لا أول له ولا آخر، تضطرب الأمور ويكون الناس فئتين ويتقاتلون ويتناحرون، فراق الدماء، تختل الأمن، تختل التجارة، تختل التعليم، تختل الزراعة، تختل التجارة، يتربص الأعداء بهم الدوائر، تتدخل الدول الأجنبية، تضطرب الأمور إلى غير ذلك من الفتن التي لا أول لها ولا آخر، كل هذا بسبب الخروج على ولاة الأمور. يعني هذا منفرد أعظم. ومن ذلك أيضا ما مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما مر بقوم من التتار كانوا يشربون الخمر، هذا منكر يشربون الخمر، فأراد بعض التلاميذ أن ينكر عليهم، فقال له الشيخ الإسلام لا أترك لا تنكر، لأن هؤلاء الآن يفعلون منكر لكن هم مشتغلون به عن منكر أعظم، إذا أنكرت عليهم شرب الخمر تفرغوا لقتل الناس صاروا يقتلون، فأيهما أعظم قتل النفوس ولا شرب الخمر؟ قتل النفوس أعظم، فترك إنكار المنكر وشرب الخمر لدفع مفسدة كبرى وهي إيش؟ قتل الناس. نعم.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.
باب
من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرب عن معروف بن خرب.
وهذا فيه أنه لا بأس بالعلم خص بالعلم قوما دون قوم مخافة أن لا يفهموا، وذكر أثر علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، ساق هذا الأثر الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد بلفظ أتريدون أن يكذب الله، ساق بالمعنى، وفي البخاري أتحبون، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ساقه في كتاب التوحيد بلفظ أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فهذا في دليل على أنه لا بأس أن يخص بالعلم قوما دون بعض ودون قوم، لأنه لو نشر هذا العلم عند غيرهم لا انفرت قلوبهم وحصل من ذلك مفسدة، من أجل هذا قال بعضهم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن ذلك أن الإمام أحمد أنكر على بعض الناس أن يحدث ببعض الحديث التي يفهم منها بعض الناس الخروج على السلطان، كذلك أيضا الإمام مالك أنكر على الحديث في بعض الصفات لأن بعض الناس لا يفهمها، ومن ذلك أيضا الحسن البصري أنكر على أبي هريرة أن يحدث الحجاج قصة العرانيين الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم وأرجلهم لأنه اتخذها طريقا لسفك الدماء. هذا إذا خص قوم بالعلم دون قوم فلا بأس لأجل درع المفسدة. باب من خص
بالعلم قوما دون قوم كراهية لا يفهموا.
نعم، كراهية لا يفهموا الذين لم يخبرهم ولم يحدثهم بهذا، وهذا داخل في قاعدة السابقة أن يترك بعض الاختيار مخافة أن تنكره قلوب بعض الناس، فإذا كان بعض العامة لا يفهم هذا أو يتأثر في نوع من العلم فلا يحدثون لئلا يكون سببا في إنكاره. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديف على الرحم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
هذا الحديث حديث عظيم فيه الرجاء لأهل التوحيد، وأن من مات مقرا بالشهادتين صادقا من قلبه فإن الله يحرمه على النار، لكن الصادق بقلبه هو الذي يقوله عن إخلاص. الصادق هو الذي لا يصر على المعاصي والسيئات، فإذا قال عن صدق وإخلاص يتوب من المعاصي والسيئات، فلا يمكن أن يقع مع الصدق والإخلاص سيئات ومعاصي يصر عليها. فإذا ضعف الصدق وضعف الإخلاص جاءت السيئات والمعاصي، وحينئذ يكون متوعد بالنار، يكون عليه الوعد الشديد. وهذا هو جنب النصوص، جنب النصوص أن من قال عن صدق وإخلاص فإنه إذا كمل صدقه وقوي إخلاصه فلا يصر على معاصي ولا سيئات، بل لا بد أن يكون جميع المعاصي والسيئات، حينئذ يدخل جنة من أول وهلة ويحرمه الله على النار. لكن إذا ضعف إخلاصه وضعف صدقه جاءت المعاصي والسيئات، وحينئذ يكون متوعدا بالنار. والشيء قوله لا توشن إلا فيتكلوا، لما قال هذا فيه أنه خص معاذ بهذا وقال لا توشن فيتكلوا، لا توشرهم فيتكلوا، لكن أخبر بها معاذ عند موته تأثما على خروجا من العزم. فهم معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بذلك المنع، وإنما أراد بها وقتا دون وقت، ولهذا أراد أنها ليس بالتحريم وإنما التنزيه في وقت دون وقت، ولهذا أخبر بها عند موته خشية الإثم. وطالب العلم إذا أخبر بذلك فإنه يعلم الناس ويخبرهم أن معنى الحديث أنه أن من قال عن إخلاص وصدق فإنها تحرق الشبهات والشهوات. هذه الكلمة إذا كان صادقا مخلصا، أما إذا ضعف الصدق والإخلاص جاءت السيئات والمعاصي، وحينئذ يكون متوعد بالنار. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، قال الوزير المظفر كبيرة إنما كان يكتمها معاذ رضي الله عنه عن الذين يخشى منهم أن يتكلوا، أما الأكياس فإنهم إذا سمعوا مثل ذلك فإنهم يزدادون عملا صالحا، يستبشرون ويزدادون عملا صالحا، هؤلاء الأكياس. أما ضعفاء الإيمان والبصيرة هم الذين قد يتكلون، فلهذا نهي معاذ أن يخبرهم خشية أن يتكلوا. أما الأكياس والأسقياء فإنهم إذا سمعوا هذه البشارة ازدادوا عملا صالحا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أنسا قال سمعت أبي
سمعت أبي
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.
إيش ذكر لي؟
ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا.
وهذا الشيخ قال إني أخاف أن يتكلوا، خاصة قال الشاهد الترجمة أنه خاصة بالعلم قوما دون قوم، مخافة أن لا يفهموا، ولهذا قال أفلا وشر قال أتبشرهم فيتكلوا. وفيه أن من مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة والكرامة، لكن من مات على توحيد خالص كان مع توحيد صدق وإخلاص لم يصر على معصية فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، وإن ضعف الإخلاص والصدق وجاءت المعاصي فهو على خطر من دخول النار، قد يدخل النار وقد يعفى عنه، وإذا دخلها فإنه يطهر ثم يخرج منها إلى الجنة والكرامة. نعم.
باب الحياء في العلم.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عين عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احترمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة؟ قال نعم فربت يمينك ففيما يشبهها ولدها.
فبما يشبهها
عندي التشكيل
فبما
قال نعم فربت يمينك
شور
قال موحد المكسور
فبما
قال نعم فربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة من كتاب العلم عقدها المؤلف رحمه الله للحياء في العلم باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر, يعني هذا الصفان من الناس لا ينال العلم ولا يحصل على العلم. المستحي الذي يمنعه الحياء من دراسة العلم وحضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم والجلوس مع أهل العلم يبقى في جهله ولا ينال العلم, يبقى جاهلا حتى يموت. وهذا ليس بحياء في الحقيقة, وإنما هو مهانة وذلة وجبن وخوى. الحياء هو خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه عما يشينه, يحمله على فعل الفضائل ويمنعه على ترك الرذائل وخوارب المروءة. هذا الحياء. أما الحياء الذي يمنع من العلم وسؤال أهل العلم وحضور حلقات العلم ليس حياء, وإنما هو مهانة وجبن وخوى وضعف. وهذا قسم من الناس لا ينال العلم فليبقى جاهلا, يبقى على جهله. والصنف الثاني المستكبر الذي يمنعه الكبر من طلب العلم والجلوس مع أهل العلم مع طلبة وحضور الحلقات, يبقى جاهلا حتى يموت. من لم يتجرع ذل طلب العلم في أول الأمر فإنه يتجرع ذل الجهل طول حياته. فهذا الصفة من الناس لا ينالون العلم. صدق المجاهد رحمه الله, لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالواجب على الإنسان أن يطلب العلم وأن يدرس العلم وأن لا يستحي عن السؤال, لكن السؤال الذي يستفيد منه, سؤال يقصد به صاحبه التعنف أو إظهار نفسه أو يقصد به تعجيز المسؤول, هذا ممنوع. أما السؤال الذي يقصد به صاحبه الاسترشاد والفهم هذا مطلوب. فالمستحي الذي يمنعه الحياء من طلب العلم وسؤال أهل العلم وحضور حلقات العلم والتواضع يبقى طول حياته جاهلا. وكذلك المستكبر الذي يمنعه الكبر لأن له مركز أو لأن له جاه ومنصب أو لأن له مال أو لأن له نسب ويمنعه تكبره من تواضع للعلماء و الجلوس مع الطلبة والسؤال يبقى جاهلا طول حياته. والأثر الثاني فيه أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذه هي منقبة لنساء الأنصار رضي الله عنها, وهو أنهن يسألن عما أشكل عليهم أو عما أشكل عليهم ولا يمنعهن الحياء. ومن ذلك الحديث حديث أم سلمة في قصة أم سليم أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فهذا من السؤال، هذا من سؤال أهل العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام العلماء لأنه يأتيه العلم من ربه عز وجل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم والدة أنس لم تستحي، ولكنها سألت سؤالا يستحى منه في العادة، لكنها قدمت المقدمة فقط إن الله لا يستحي من الحق، وهذا أخذته من الآية، ليس هذا لفظ النص، نص الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وآية الأحزاب والله لا يستحي من الحق. فأم سليم أخذت هذا من الآية فقالت إن الله لا يستحي من الحق، فقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في إثبات الحياء لله عز وجل وصف الحياء، وأن الله تعالى يوصف بالحياء كما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته، ولا يشبه المخلوقين لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته، فهو سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وسبق الحديث في قصة الثلاثة الذين جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأما أحدهم فوجد خرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ففي وصف الله بالحياة. سألت هذا السؤال قال هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هذا في من قبل أم سليم ما منعها الحياة أن تسأل، لأنها تسأل عن دينها، هذا من التفقه في الدين، كما قالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هذه مقدمة قدمتها لأن سؤالها مما يستحي منه في العادة ولا سيما المرأة. قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت وتحترم المرأة، استفهام الجملة استفهام على حد حرف الاستفهام والتقدير التقدير أو تحترم المرأة، وجاء في رواية الكشميهني في إثبات الهمزة أو تحترم المرأة. قال النبي نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، يعني نعم تحترم، والدليل على أنها تحترم أن ولدها يشبهها، والولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة. وجاء في الحديث أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وجاء في الحديث الآخر أنه إذا على ماء الرجل ماء 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 المرأة أذكر قيل الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنّ. ولكن كون أم سلمة استنكرت هذا يدل على أن هذا قليل في النساء، وأن الاحترام قليل، وأن بعض النساء تحترم وبعض لا تحترم. ولهذا أنكرت هذا أم سليم، لكن هو أنكرت هذا أم سلمة، لكن هذا واقع. وقول النبي نعم سلبت يمينك، يعني لصقت يدك اليمنى بالتراب من الفقر، وهذا ليس المراد به ظاهره، وإنما المراد الزجر وإثبات هذا الشيء، إثبات هذا الشيء زجرا لها عن الإنكار وإثبات هذا الشيء، والمعنى أنه يشبهها، وليس المراد من ذلك أن النبي يلعو عليها بالفقر، لا، ليس المراد إثبات هذا الشيء وأن هذا الشيء واقع وزجرا لها عن إنكاره. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المرأة تحتلم كالرجل، وأنه يجب الغسل على المحتلم ذكرا كان أو أنثى، رجلا أو امرأة، إذا إذا أنزل المني، إذا خرج منه المني في النوم المحتلم فإنه يجب عليه الغسل سواء كان رجلا أو امرأة. إذا رأى المني في النوم وجب الغسل. وكذلك في اللقظة من باب أولى، في اللقظة إذا خرج منه المني دفقا بلذة عند الجماع أو لشهوة مباشرة أو القبلة أو التفكير أو النظر وخرج منه المني دفقا بلذة وجب عليه الغسل. أما إذا خرج منه المني في حال اليقظة لا عن شهوة لكن خرج عن مرض فهذا لا يجب الغسل، وإنما هو في البول يجب الوضوء. قد يخرج المني من بعض المرضى لأجل المرض لا لأجل الشهوة فهذا لا يجب الغسل. إذا خرج المني في حال اليقظة من أجل المرض لا لشهوة صار حكم حكم البول يجب الوضوء ولا يجب الغسل. أما إذا خرج لشهوة دفقا بلذة الجماع أو لشهوة بالمباشرة أو قبلة أو لمس أو نظر أو تفكير فإنه يجب الغسل إذا خرج دفقا بلذة. وكذلك أيضا يجب الغسل بالجماع إذا جامع ولو لم ينزل، إذا أدخل طرفه طيب الحشفة في الفرج وجب الغسل ولو لم ينزل، فإن أنزل وجب عليه الغسل لأمرين، الإنزال للعلاج والإنزال. والمقصود أن الرجل أو المرأة إذا احتلم كل واحد منهما في النوم ورأى المني فإنه يجب عليه الغسل. أما إذا احتلم ولم يجد بللا في ثوبه فلا يجب الغسل. إذا تذكر أنه احتلم لكن ما رأى مني لا في ثيابه ولا في بدنه لا يجب الغسل، بخلاف الجماع في اليقظة. الجماع في اليقظة يجب الغسل ولو لم ينزل. أما الاحتلام في النوم لا يجب الوصل إلا إذا أنزل ووجد المني رجلا أو امرأة. أما في اليقظة فإذا جامع لأن غيب حشفا في الفرج وجب الوصل ولو لم ينزل، وإن أنزل في اليقظة أيضا وجب عليه الوصل حتى ولو لم يجامع. إذا استدعى المني بما يسمى بالعادة السرية ثم أنزل وجب عليه الوصل وفسد صومه إن كان صائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصائم يدع شهوته وطعامه من أجلي. وكذلك أيضا إذا تسبب قبل أو لمس أو باشر أو كرر النظر فأنزل فإنه يجب عليه الغسل ويفسد صومه لأنه متعبد إذا كان متعبد. أما إذا كان من باب التفكير فكر بدون اختياره ثم أنزل فلا يفسد صومه لأنه ليس الاختيار لكن يجب عليه الغسل. نعم نعم إذا كان بسبب المرض يجب الوضوء كالبو. نعم لا حياء في الدين مثل يعني مأخوذ من قول عائشة يرحم الله ويسعى الأصحاب لم يمنعهن الحياء فقل في الدين، يعني كلام ما يسمى ما يقال أثر. يعني هذا إذا قدم الإنسان مقدمة مما يستحيا منه وقال لا حياء في الدين ثم سأل سؤالا يستحيا منه حسن، كما فعلت أم سليم لما سألت سؤالا يستحيا منه في العادة قالت إن الله لا يستحي من الحق.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي قال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
الشاهد من حديث قوله فاستحييت قال ابن عمر استحييت هذا الشاهد للحياة. وفيها هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فألقى هذا السؤال عليه إن شجرة مثلها مثل أمه يحدثني ما هي. فيه إلقاء العالم على أصحابه على تلاميذه المسألة يختبر ما عنده من العلم من باب السؤال، لأن العلم إذا ألقي على طريقة السؤال يتشوق السمع إلى معرفة الجواب. قال إن من الشجر شجرة مثل المسلم مثل المسلم حدثني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها نخلة. فنظرت فإلى في الأخرى قال فإذا أنا أصفر القول فنظرت فإذا أنا أصفر القول فاستحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن إنها النخلة. فلما خرجوا من المجلس قال عبد الله قلت لأبي إنها وقع في نفسي أنها النخلة. فقال لو قلت إنها النخلة لكان أحب إلي من كذا وكذا. في دليل على أنه ينبغي للصغير أن لا يحقر نفسه إذا كان بين الكبار يوطي ما عندها من العلم إذا سئل. فكم من صغير بزع الكبار وفاقه. زيد على ان الصغير اذا كان يفهم لا باس ان يحضر حلقات العلم مع الكبار ولو كانوا كبارا ولو كانوا اكبر منه ولو كانوا مستواهم اعلى منه فلا باس ان يحضر الصغار. كان الصغار يحضرون مجالس المحدثين بست سنين وبسبع سنين حتى ان فان المحدثين قد يحضرون بعض الصغار الذين دون التمييز ويعتبرون هذا سماع لهم. حتى ان بعض المحدثين يحضر مجلس من عمر 5 سنين ومن هو اقل من ذلك ومن هو 4 أو 3 وانه يفهم الا انه اذا جاء بكى ولكنه يفهم. فالمقصود ان الصغير لا باس بحضوره الكبار واذا كان عنده شيء من العلم وطلب منه شيء يلقيه ولا يستحي. نعم. بلهذا قال عمر لابن عبد الله لأن قلتها لك لو قلتها لكان أحب إليه من كذا الآن تكون قلتها لكان أحب إليه من كذا وكذا. نعم.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر ثوري عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
نعم. هذا فيه أن من استحيا وأمر غيره أن يسأل وهو حاضر فلا بأس. في علي رضي الله عنه كان مذاء يعني كثير المذي. مذاء صيغة مبالغة. والمذي هو ماء أصفر لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة أو عند الملاعبة. هذا المذي. كان علي رضي الله عنه رجلا مذاعا فاستحيا فسأل فأمر غيره أن يسأل وهو حاضر. وفي اللفظ الآخر أنه قال فاستحيت وأن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأنه زوج ابنته فاطمة فاستحيا فأمر المقداد أن يسأل وهو حاضر سمع الجواب. مذا صيغة مبالغة أي كثير المذي. فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وفيه الشاهد الترجمة هو أن من استحيا فأمر غيره أن يسأل وهو حاضر لا بأس لأنه يسرع الجواب. إذا سأل هو وأجيب فلا بأس. وإن استحيا وأمر غيره أن يسأل وهو حاضر فلا بأس. فعلي رضي الله عنه أمر المقداد الأسود أن يسأل وهو حاضر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. في دليل على أن المذي يجب الوضوء ولا يجب الوصف بخلاف المني. المني يجب الوصف. المني ماء أبيض يخرج دفقا بلذة وهو أصل الولد أصل الولد هو طاهر. أما المني فهو ماء أصفر لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة أو عند الملاعبة وهو نجس يجب الوضوء لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح إذا أصاب الثوب ينضح الإنسان بدون مرض بدون فرق يكفي نضح مثل بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسته خفيفة يغسله بالنضح. فإن لم يكن عنده ماء نشفه بمناديل مناديل الورق. وأيضا يوجب المذي يوجب غسل الأنثيين وهما صفتان كما جاء في الحديث الآخر يغسل ذكرك وأنثيك. وكان الحكمة والله أعلم حتى يتقلص الخارج. فصار المذي نجس والمني طاهر. هذه الفرق بينه وبين المني وبين أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة وأما البول هو نجس لكن غير مخففة. وعلى نجس مخففة أنه يكفي به النضح ولا يحتاج فرش ومرش، تنضحه تصب الماء عليه فقط مثل بول الصبي الذي يأكل الطعام. وأيضا يوجب غسل الأنثيين، غسل الذكر والأنثيين، الذكر كامل والأنثيين الخصتان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اغسل ذكرك وأنثيك، بخلاف البول، البول تغسل رأس الذكر فقط، ما تغسل الأنثيين والخصتين ولا تغسل الذكر كله، تغسل موضع الخارج فقط. البول إذا خرج منك بول تغسل رأس الذكر فقط ولا تغسل بقية الذكر ولا تغسل الخصتين. أما المذي فتغسل الذكر كامل وتغسل الخصتين، والحكمة في هذا والله حتى يتغلص الخارج ونجاسة الخفي مخففة يأتي زي النظر. نعم يغسل لأنه نجس. نعم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة هو إلقاء العلم والفتية في المسجد، حيث أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأفتح في المسجد، ففيه إلقاء العلم والفتية في المسجد. وفيه من الفوائد وجوب الإهلال لقوله يهل أهل المدينة بذي الحليفة، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى ليهل هو خبر بمعنى الأمر، فيه وجوب الإهلال. وفيه أنه يجب الإهلال من الميقات، هنا واجبان، الواجب الأول وجوب الإهلال، والإهلال صف الصوت بالتلبية ولبيك لبيك عمرة لبيك حجة لبيك اللهم لبيك. الإهلال هو أن الناسك إذا أراد النسك ووصل إلى الميقات يهل بالعمرة إذا كان معتبر يقول لبيك عمرة، ويهل بالحج إذا كان مفردا لبيك حجة، ويهل بالحج والعمرة إذا كان قائلا لبيك عمرة وحجة. سمي الإهلال من رفع الصوت، وأصله رؤية الهلال، الناس إذا رؤية الهلال رفع صوته بالإخبار برؤية الهلال، فالإهلال رفع الصوت بالتلبية، فهذا واجب. وإن كان هذا خبر يهل لا إلا أنه خبر بمعنى الأمر، فالإهلال لابد أن للحاجة أو المعتبر أن يهل ويتكلم بالتلبية. وأيضا يجب أن يكون الإهلال من الميقات، هذا واجب آخر، يجب الإهلال. والواجب الثاني أنه أن الإهلال يجب أن يكون من الميقات، والمواقيت خمسة وقتها رسول الله وذكر في هذا الحديث أربعة، قال يهل أهل المدينة من الحليفة وهي أبيار علي لأهل المدينة، ويهل أهل الشام من الجحفة وهي قرية خربة ثم أعيدت الآن، أعيد الميقات الآن في الجحفة، كان صحيح المراد والآن أعيد في نفس الجحفة أعيد الميقات، وهي لأهل الشام ومصر والمغرب. ويهل أهل نجد من قرن وهي قرن المنازل ويسمى السيرة وادي محرم. قال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم، ويزعمون هذا من ورع ابن عمر والتحريم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقهها، سمعه لكن لم يفقهها، ولذلك قال لم افقهها فاخذها من غيره. وفي اطلاق الزعم على قول المحقق، ويزعمون يعني يقولون، الزعم في يطلق على الادعاء الكاذب، ويطلق على قول المحقق كما في هذا الحديث ويزعمون. وكما في قصة السائل الذي جاء من نجد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم زعم رسولك أن الله أوجب علينا في كل يوم وليلة خمس صلوات، زعم رسولك أن الله أوجب علينا صيام شهر رمضان، زعم يعني قال، فالزعم يطلق ويراد به أهل الدعاء الكاذب كما في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، ويطلق ويقال به القول المحقق كما في هذا الحديث، ويزعمون يعني ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، هذا الذي لم يفقه ابن عمر ثابت في الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، وجاء في الحديث الآخر أن النبي وقت لأهل المشرق وأهل العراق ذات العرق، وهي الضريبة، تكون المواقيت خمسة. نعم. والشاهد من الحديث إلقاء العلم والفتية في البحث. نعم. لا بأس. طابق قبلها بيسير. قبلها بيسير لأنها خربت الجفة فصلها المرابط. فمن أحل بالرابط أحل قبل الميقات بيسير. لكن الآن أعيد. أعيد الميقات في نفس الجفة. في ميقات الآن في مغاسل ونغسل أعيد الآن في نفس الجفة. نعم. ها؟ هذا الذي لم يمر الذي لا يمر بأحد المواقيت إلى حالها برا أو بحرا أو جوا، الذي يمر مكان ولا يجد ميقات في الطائرة إلى حالها في الجو، واللي في البحر كذلك إلى حالها في البحر، واللي يمر عليه يخدم الميقات، واللي يمر من طريق ما يمر على الميقات إلى حالها أقربها يحرم، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، جاء بطريق لا يمر على المواقيت يحرم إلى حال أقربها، ففي الطائرة إلى حال في الجو، وفي البحر كذلك إلى حال البحر، وفي البر، لكن الغالب الذي في طريق البر من حال أحد المواقيت لو يمر من أحد المواقيت الخمسة. نعم. ها نعم. لا لا من الرياض، لكن إذا كان في الطائرة خشي احتاط قبل يعني الوصول الى الميقات خمس دقائق او شيء، لا اما من الرياض لا، مسافه طويله ما يبقى اقل احوال الكراهه يلعب العرض صحيح لكن مكروه.
باب من اجاب السائل باكثر مما سال.
اني ما احتاج توقف اذا وصل للميقات وهو ماشي لبيك عمره لبيك حجه، واذا كان ما يمكن وهو مر ولبك، لأنه الوادي واسع، الوادي واسع، كل الوادي محل الوادي طويل، وهو مر يقول لبك وهو ماشي بالسيارة إذا كان تأهب وتسل ولبس وين لا، إذا تأهب ولبس الإزار والرداء ثم لما مر ودخل الوادي وهو في السيارة يلبي يمشي ما يحتاج تأخر. نعم.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب أن أفعنا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
وهذا الحديث عقده المؤلف رحمه الله لإجابة السائل بأكثر مما سأل. في هذا الحديث أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، يعني ما هي الأشياء التي يلبسها المحرم، فأجابه بالشيء الذي لا يلبسه عكس السؤال سأل عما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء التي لا يلبسها. والسبب في ذلك أن الذي يلبسه المحرم غير محصور كثير لا حصر له، أما الذي يلبسه الذي لا يلبسه محصور معدود، والذي يلبسه لا حصر له. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ على شيء التي لا يلبسه والباقي يلبسه، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا شيء مسه الزعفران أو الورس ولا يلبس الخفين، هذه التي يلبسها والباقي يلبسه. فالسائل سأل عما يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس، لأن الذي لا يلبسه محصور والذي يلبسه غير محصور، فأجابه بأكثر مما سأل تفي الفائدة، ولا يقال إن السؤال الجواب غير مطابق للسؤال كما بعض الأصول، بل هو مطابق، لأن السائل قال كأن السائل يقول ما هي الأشياء التي يلبسها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعد عليك الأشياء التي لا يلبسها والباقي يلبس، اضبط واحفظ الأشياء التي لا يلبسها وباعدها فهو يلبس، محصورة الأشياء التي يلبسها محصورة تعد بالأرقام، أما الذي يلبسه ما عليه كل شيء يلبسه ما عدا هذه الأشياء التي عدها الرسول. فهذا الرجل قال يا أخوة سأل النبي عما يلبس المحرم فقال لا يلبس هذه الأشياء الخمسة، لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا شيء مسه زعفران ورس ولا خفين، ستة أشياء والباقي يلبس، لا القميص ما خط على قدر البدن، ما خط على قدر البدن لا يلبسه، والعمائم كذلك ما يستر به الرأس الإمام، ومثل الطاقية والشباغ وما أشبه ذلك، ولا السراويل وهو ما خط على النصف الأسفل، ما خط على النصف الأسفل، ومثل الفريلة ما خط على النصف الأعلى داخل في هذا، والبرانس وهي ثياب مغربية تأتي من المغرب لها متصلة بها رؤوسها، ولا شيء مسه زعفران أو الورس، الزعفران والورس نوعان من الطين، المعنى لا يلبس من الثياب ما فيه طين، والسادس لا يلبس الخفين، فإن لم يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل إلى الكعبين. فصار الذي يلبسه المحرم غير محصور وغير محدد، والذي لا يلبسه محصور ومحدد، والسائل سأل عن الشيء الذي لا يلبس عن الشيء الذي يلبسه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن الجواب فأجاب بالشيء الذي لا يلبسه لأنه محصور، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سوف أعد عليك الأشياء التي لا يلبسها وما عداها فإنه يلبسها، الأشياء التي لا يلبسها هي القميص والعمامة والسراويل والبرنس وما مسه الطيب والخف، والمراد بالخفين ما يستر الكعبين، هو الخف أو الجورب الذي يتجاوز الكعب هذا يقال له خف، أما ما كان أسفل من الكعبين مثل ما سميها الكنادر والجزمة الآن هذه في حكم النعلي لأنها ما تستر الكعبين، الخف هو الذي يستر الكعب مثل الخفاف السابقة يسمونها الزرابين كانت تتجاوز الكعب إلى نصف الساق، هذه الخف، أما الكنادر الآن اللي عندنا نسميها الكنادر والجزمات لنازلة على الكعب هذه في حكم النعل ما ليست خفة ما دام أنها لا تغطي الكعب، نعم والشراب لا يلبس المحرم الشراب، المرأة تلبس الشراب لكن ما تلبس شراب اليدين، المرأة تلبس شراب اليدين لكن ما تلبس شراب اليدين، كما أنها لا تغطي وجهها بالبرقع فلا تغطي يديها بالقفازين لكن تغطي يديها بثيابها، نعم في حكم النعم. وفي هذا الحديث عن حديث ابن عمر هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة قبل الحج، قال إن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني إذا لم يجد نعل إلا خف ماذا يعمل؟ يقطع الخف تحت الكعب حتى تكون مثل الكنادر، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في خطبته قبل الحج، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة في حجة الوداع وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما أسفل من الكعبين، فاختلف العلماء في الجمع بينهما، الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر هنا فيه أنه يقطع الخفين المحرم إذا لم يجد إلا خفين يقطعهما أسفل من الكعبين، وفي حديث ابن عباس أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمره بقطعهما، فاختلف العلماء فيهما على فتح أقوال في الجمع بين الحديثين، فقال بعض أهل العلم إن الأمر بقطع الخفين في هذا الحديث حديث ابن عمر منسوخ، لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا في المدينة وأما حديث ابن عباس فإنه متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به الناس يوم عرفة في حجة الوداع، وقد حضر هذه الخطبة من لم يحضر خطبته في المدينة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من حديثه صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث ابن عباس هو الأخير في حجة الوداع، وحديث ابن عمر متقدم في المدينة، والمتأخر يلتحق المتقدم فيكون منسوخ. فعلى هذا إذا لم يجد إلا خفين فإنه يلبسهما ولا يقطعهما. ويؤيد ذلك أن قطع الخفين فيه إفساد لها للخف وإضاعة لماليتها، وقد وردت الأحاديث بالنهي عن إضاعة المال، فهذا يؤيد عدم القصد. ويؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يجد إزارا أن يلبس السراويل، ولم يأمره بفتحها، فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل فليفتقها. فكذلك الخف لا 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 تقطع. والقول الثاني لأهل العلم جمعوا بين الحديثين أن يحمل الأمر بالقطع على الاستحباب، فيكون قطعها مستحب وتركها جائز. فحديث ابن عباس حديث ابن عمر فليقطعهما ثم الخفين محمول على الاستحباب، وحديث ابن عباس محمول على الجواز. والقول الثالث لأهل العلم الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد، قالوا حديث ابن عباس محمول على حديث ابن عمر، فالحديث الذي ليس فيه القطع يحمل على الحديث الذي فيه القطع حملا للمطلق على المقيد، وهي قاعدة أصولية معروفة عند أهل العلم. والراجح هو القول الأول، أن يقع القول الأول وهو أنه منسوخ، وأن الأمر بالقطع منسوخ، هذا هو الراجح. حمل المطلق على المقيد، يحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، يحمل المطلق على المقيد، حديث ابن عباس مطلق ما فيه قطع، وحديث ابن عمر فيه قطع، فيحمل هذا على هذا، وهي قاعدة معروفة عند أهل الأصول، وهي حمل المطلق على المقيد. والأرجح عدم النفس، والأرض حجب القطع، وأن القطع إما منسوخ أو مستحب. نعم.
انتهى شرح كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الشرح، وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. كما يسرنا أن نلفت انتباه الإخوة الأفاضل من طلاب العلم بأن تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقوم بتسجيل دروس الشيخ عبد العزيز الراجحي، وهي شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله تعالى، شرح كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
إذا تقرر أن بعض العصاة لا تنالهم الشفاعة، وأن الله يخرجهم برحمته بعد ذلك، هل نقول أن جميع الموحدين في الجنة بلا استثناء، سواء طال مدة مكثه في النار كالقافر أم لم تطل؟
كيف؟ أعد.
إذا تقرر أن بعض العصاة لا تنالهم الشفاعة، وأن الله يخرجهم برحمته بعد ذلك، هل نقول أن جميع الموحدين في الجنة بلا استثناء، سواء طالت
مدة مكثه
في النار
كالقاتل
أم لم تطل؟
نعم. جميع الموحدين يخرجون من النار، لا يبقى في النار إلا الكفار. من لم تنله الشفاعة يخرجه رب العالمين برحمته. جميع الموحدين ولو طال مكثهم لا بد أن يخرجوا من النار، لا يبقى في النار إلا الكفرة. الكفار الذين ماتوا على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة، هؤلاء لا نصيب لهم في الرحمة ولا في الشفاعة، لا تنالهم رحمة الله وليس لهم شفاعة نعوذ بالله. وأما الموحد فإنه من أهل الرحمة ومن أهل التقوى، يخلف القول الشفاعة اكتبها للذين يتقون تناله الشفاعة، ومن لم تنله الشفاعة أخذ رب العالمين برحمته. نعم.
السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ كيف نرد على من قال أن الاستواء على العرش يعني الاستيلاء، وهم يقولون كيف يستوي الله على شيء الله أكبر منه؟ يقول كيف نرد على من قال أن الاستواء على العرش يعني الاستيلاء، وهم يقولون كيف يستوي الله على شيء الله أكبر منه؟
هذا ناشع عن الكيفية، هذا السؤال ناشع عن الكيفية. نقول لا يكيف الاستواء، لا يكيف الاستواء، يستوي استواء يليق بجلاله وعظمته، وتأويله بالاستواء تأويل باطل كما بين العلماء وكما أطله العلماء من وجوه كثيرة. والاستواء لا يكيف، الاستواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كذا ولا كذا ولا كذا. كل هذه التقديرات هذه من تقديرات أهل الباطل، من تأويلات أهل الباطل ومن استشكالاتهم الباطلة، لأنهم شبهوا استواء الله باستواء المخلوق. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع الطاعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا مسح الإنسان على كفيه ثم نزع أحدهما وأحدث يمسح على أحدهما وغسل الرجل الأخرى،
إذا مسح
الإنسان على كفيه ثم نزع أحدهما وأحدث يمسح على أحدهما ويغسل الرجل الأخرى وصلى على هذه الكيفية لأن في رجله التي لم ينزعها حرق وهو جاهل بالحكم، فهل يعيد الصلوات التي صلاها؟ وماذا يفعل إذا لم يعرف عدد الصلوات أو عينها أو عينا التي صلاها بهذه الكيفية؟
إذا مسح على الخفين ثم نزع إحداهما بطل وضوءه، عليه أن يعيد الوضوء من جديد. فإذا كان صلى الصلوات يعيدها بالترتيب، إذا كان ما يعرف يصلي على حسب ما يغلب على ظنه، إذا كان يغلب على ظنه 10 صلوات أو 20 صلاة أو 30 يصلي 30 صلاة يسردها في الضحى أو في الليل في السريح إذا سعي، ولا يؤخرها ظهر مع ظهر عصر مع عصر، لا يسردها بالترتيب فجر ظهر عصر مغرب عشاء، إلا إذا كانت كثيرة مدة طويلة هذا يستقبل في الموضوع على الشوبة ويستقبل في الموضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العربي الذي كان يقول صلاة آخر الغراب أن يعيد الصلاة كثيرة. نعم.
هل يجوز أن يكرم الرجل ضيفه من مال الزكاة؟
هل يجوز
أن يكرم الرجل ضيفه من مال الزكاة؟
لا، الضيف له حق آخر غير الزكاة، الزكاة لأصحابه الفقراء، قد يكون الضيف هو فقير، حق الضيافة غير حق غير الزكاة من مال الزكاة. نعم.
ما رأيكم حفظكم الله في كتابات علوي السقاف؟
ها؟
ما رأيكم حفظكم الله في كتابات علوي السقاف؟
ما أعرف كتابة علوي، لكن حسن السقاف له على طريقة الجهمية، له كتاب في ابن جوزي في كتابه، قدم له مقدمة على طريقة المعطلة أنكر العلو فيها حسن الثقافة، ما علو ما أذكر ما أذكر شيء الكتابات، ما أدري ماذا كتابته علي، ما أحكم فيها بشيء. نعم.
مؤذن يؤذن عند غياب المؤذن فيأتي شخص آخر يقيم الصلاة ويمنع هذا الشخص من الإقامة، هل له حق في ذلك؟
الأصل أن المؤذن هو يقيم، هذا هو الأفضل، وإن أقام غيره فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون المؤذن هو الذي يتولى الإقامة، وإن تولى غيره فلا حرج. نعم.
حفظكم الله. قال بعض أهل العلم من كذب حديثا في صحيح البخاري فقد كفر، ما رأيك في هذا القول؟
إيش؟
قال بعض أهل العلم من كذب حديثا في صحيح البخاري فقد كفر، فما رأيك في هذا؟
صحيح البخاري. نعم. تلقت الأمة بالقبول، صحيحان تلقت الأمة بالقبول، يكون قطعي. التكفير فيه نظر، قد يكون له شبهة، قد يكون له شبهة فلا يكفر حتى يبين له، ما قد يكون له شبهة. نعم.
نرى كثيرا من الناس يمسحون بماء زمزم أجسادهم ويتوضؤون به بقصد طلب البركة، فهل هذا جائز؟
لا بأس، إذا شرب منه روش لا بأس كغيره، فهو شريف. نعم.
هل يجوز أن ينفر الصيد والحمام الذي في الحرم؟
لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها، خطرت مكة لا ينفر صيدها، فليس له أن ينفر الصيد عن الظل ويجلس مكانه. وإذا كان هذا في الصيد فالآدمي أعظم وأعظم، إذا كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع فالمسلم حق أعظم وأعظم. اعتدى على أخيه بالضرب أو بأخذ المال أو بالترويع أو بالإيذاء أو بإخراجه من مكانه بعاده من مكانه أشد وأشد. إذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فكيف فإخراج أخيك، إخراج أن تخرج أخاك المسلم أعظم وأعظم من مكانه وتجلس مكانه. نعم. الجراد هذا صيد، رغم أنه صيد ظاهره من جنس الصيد في الحرم، أما خارج الحرم لا بأس. نعم.
هل هناك دليل على قراءة سورتي الأعلى والكافرون قبل الوتر؟
نعم، جاء ما يدل على أن إذا وتر بثلاث يقرب الأولى سبح اسم الله الأعلى بعد الفاتحة، والثاني يقول يا الكافرون، والثالث يقول هو الله أحد. نعم.
عفى الله عنك، يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قصيرا أو أسود؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قصيرا أو أسود فكيف يكون ذلك؟ وفي الحديث من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي.
من رآني يعني على صورته، على صورته، على صورة التي ورد في الحديث. من رآني يعني على صورته، ومن رآه على صورة مخالفة، من رآه صورة مخالفة ليس هو. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا حارس لعمارة وقد أمرني كفيلي صاحب العمارة أن لا أؤدي الصلاة في المسجد، فأنا أصلي في البيت مع سماع الأذان وقربي من المسجد، فهل علي شيء؟
إذا كان يخشى، إذا كان يخشى المكان الذي تحرس فيه ضياع في أموال يخشى عليها، أنت معذور، الحارس معذور. أما إذا كان لا يخشى أو كان هناك من ينوب عنك في المكان، المسجد قريب ولا يخشى، صلي في الجماعة. أما إذا كان يخشى عليه وأنه لو ذهبت ربما يأتي أحد، ربما يؤخذ بعض الأشياء، معروف أنه يعني حراسة لشيء مال معروف، فهذا عذر لك، يجب عليك أن تصلي في المكان، ويكون هذا من أعذار سقوط الجماعة، الحارس الذي يحرس الأموال التي يخشى عليها. نعم.
هل يجوز الدخول في الأماكن التي يغلب على الظن أن بها منكرات بقصد التغيير والتكفير؟
نعم، إذا عرفت أن تغير المنكر طيب، إذا استطعت أن تغير المنكر بلا منكر أشد ولا ترتب على هذا مفسدة، هذا طيب، تأتي وتنكر. نعم. أما إذا كنت لا تنكر فليس لك أن تذهب، لا تجلس في المكان الذي يفعل فيه المنكر وأنت لا تستطيع أن تغير. نعم.
ما هو الدليل على رفع اليدين عند كل تكبيرة في الصلاة على الميت؟
جاء عن بعض الصحابة، روى عن بعض الصحابة.
عفو الله عنك، يقول هل يقال إن صفة الله تعالى الذاتية؟
ها؟ إيش؟ هل إيش؟
لأنه ضال. عفو الله عنك، يقول هل يقال إن صفات الله الذاتية؟ ما مو ضال. عفو الله عنك، لكن بعد ذلك يقول هل اسم الساتر من أسماء الله تعالى؟
ساتر؟
نعم.
لا، من أسماء الله الستير، إن الله حي ستير. نعم.
هل كتمان أبو هريرة لوعاء آخر من كتمان العلم منهي عنه؟
ها؟
هل كتمان أبو هريرة لوعاء آخر من كتمان
العلم؟ لا، الوعاء الثاني ما يتعلق بالأحكام الشرعية، كتما خشية الضرر، لأنه يقول لو بث لقطع بالعمر، يعني لقتل. هو يتعلق كما سبق بالأمراء الظلمة وزمانهم ومكانهم وبعض الفتن وأشراط الساعة، ما يتعلق بالأحكام الشرعية. أما الذي يتعلق بالأحكام الشرعية فبثه بين الناس. نعم.
ما حكم الاحتفال بأعياد غير عيد الفطر والأضحى؟ وهل لابد أن يكون في العيد تكرار؟
وهل
لابد أن يكون في العيد تكرار؟
تكرار؟
نعم يا فرمان.
تكرار إيش؟
تكرار عودة.
ما الله تعالى شرع لأهل الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أما غيرهم من الأعياد فكلها مبتدعة، فلا يجوز الاحتفال بها. نعم.
عفى الله عنك، يقول ما الضابط في صلاة المأموم مع الإمام في حال عدم إمكان رؤية الإمام
اسم الضابط.
ما الضابط في صلاة المأموم مع الإمام؟ في حال عدم إمكان رؤية الإمام كان يكون فوقه مع الدليل.
إذا كان في المسجد فإنه يكون مع الإمام، إذا كان يسمع الصوت أو يرى يسمع تكبير أو يرى بعض المأمومين فلا بأس إذا كان في المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا، إلا إذا كان في الصفوف متصلة، امتلع المسجد واتصلت الصفوف في الشارع لا بأس. أما إذا كان بينه وبين المسجد شارع، شارع تمشي من السيارات فلا يتابع الإمام، وكان في بيت آخر لا بد يكون في المسجد، يكون في المسجد يسمع الإمام أو يرى بعض المأمومين، أو يكون في الصفوف خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف وامتلع المسجد. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما حكم صلاة المسجد الذي يوجد فيه قبر ضريح، وهل الحكم يختلف إذا كان قبر قبل المسجد أو بعده؟ أرجو الإجابة بالتفصيل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود أن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالصلاة في المسجد التي فيه القبر لا تصح ما دام داخل سور المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس، أما إذا كان داخل سور المسجد فإنه يشمل. والواجب أن ينبش القبر إذا كان المسجد هو المتقدم ويجعل مع القبور، وإذا كان المسجد هو المتأخر فيهدم، يهدم المسجد وينقل إلى مكان آخر، ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد. وفق الله الجميع. وفاته الصلاة.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يقول إن إفراد يوم عاشوراء بالصيام هو السنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومقدم على قوله، ألا لقول صحيح؟
ليس بالصحيح، مقدم على قوله هذا ليس بالصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع مع العاشر. وفي حديث آخر: صوموا يوم قبل أو من بعده، وفي لفظ ويوم بعده، لكن فيه ضعف. لكن لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع مع العاشر في صحيح مسلم، والقول مقدم على الفعل، القول هو الأصل، لأن يعني النبي قد يقول شيئا وقد لا يفعله لأنه لا يتمكن. إذا حث على شيء قد يحث عليه على صيام تسعة ذي الحجة، وقد لا يتمكن هو لاشتغاله بالدعوة وتبليغ العلم وإرسال الجيوش وغير ذلك. السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم. ذكر العلامة القيم أن الصيام على ثلاث مراتب: الأول أن يصام قبله يوم وبعده يوم، وهذا أفضله، وأيضا يكون صام ثلاثة أيام من الشهر، والثاني أن صوم التاسع مع العاشر، والثالث أن صوم العاشر وحده. قال هذا فيه صام العاشر لكن مكروه إفراده لأنه وافق اليهود في هذا. نعم. لكن لا بأس، الجاهل. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: فاتتني صلاة المغرب فصليت في المسجد لوحدي، وبعد أن انتهيت جاء ثلاثة وصلوا جماعة، صلوا جماعة، هل أصلي معهم وأعيد صلاتي لكي تكتب لي جماعة؟
خلاص، ما دام صليت وحدك هذه الفريضة، وإذا صليت معهم تكون نافلة. نعم. لكن لو جاءوا وأنت في الصلاة لك أن تقضي صلاتك نافلة ثم تدخل معهم الفريضة، أما بعد أن سلم انت وسلمت في نهاية الفريضة تكون إذا صليت معهم تكون نافلة. إذا كان ركن الثالث له، ما دام ما سلم له أن يقلبها نفل، ينويها نفل ويسلم ويدخل معهم، كمل ويسلم على أنها نفل ويدخل معهم إذا كان الوقت واسع. نعم. لا بس الأفضل أنه يتمها نافلة ثم يدخل معهم. نعم.
إذا حكم الإمام بغير ما أنزل الله فهل يخرج عليه لأنه فعل مكفرا؟
لا يخرج إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. لا بد لهذا ثلاث أوصاف: كفر، بواح، عندكم من الله برهان. إذا كان المسألة فيها شك، كفر مشكوك فيه فلا، بواح يعني خالص لا شبهة فيه، عندكم من الله في برهان. ثم أيضا الخروج يشترط له شرطان، يشترط له شرطان: الشرط الأول وجود البديل، وجود البديل إذا كان الدولة كافرة أو الإمام كافر يؤتى بدولة مسلمة، يؤتى بإمام مسلم. أما إن زال كافر ويؤتى بكافر ما حصل المقصود، لا بد إذا أزيل الإمام الكافر يؤتى بإمام مسلم يقيم شرع الله في أرض الله. والثانية القدرة على ذلك، يكون هناك قدرة. أما إذا كان لا يقدر أو طائفة لا يقدرون، ولو كانت الدولة كافرة ولو كان الإمام كافر ما لا يستفيد، إذا خرجوا قتلوا وانتهى أمره. إذا كان هناك قدرة ووجد البديل بعد وجود الشرط، الشرط يكون كفر بواح عندكم من الله برهان، يعني كفر واضح لا لبس فيه عندكم من الله برهان، ووجد البديل مسلم ووجدت القدرة، وإلا فاصبر ولو كانت الدولة كافرة ولو كان الإمام كافر، تصبر حتى يهيئ الله للمسلمين من أمره ورشده. نعم.
يقول: لقد سمعت من بعض كبار السن في الجنوب أن الخضر يأتي، أن الخضر باقي، وأنه إذا مر على قرية أتاها خير من أمطار والربيع وغير ذلك.
وإيش؟ وأنه
إذا مر على قرية أتاها الخير.
أتاها خير؟
نعم. أتاها لعله الخير، وأتاها الخير من الأمطار والربيع وغير ذلك من الخير.
وأنه إذا مر في قرية
أتاها الخير من الأمطار والربيع.
نعم.
وغير ذلك من الخير، فكيف يرده إلى الصواب؟
هذا من الخرافات. وإذا كان هناك أحد يعتقد أن الخضر أتاه جاء خير، صار يعبده وثنا والعياذ بالله، يعتقد أنه هو الذي يأتي بالخير. المقصود هذه من الخرافات. صواب الخضر ميت وليس بموجود. الخضر ميت وهو نبي، ولا يمكن أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يمكن، وهذا من الخرافات. لكن ينبغي أن تنبه إذا كان يعتقد أن هناك أحد يأتي القرية وأنه يأتي الخير والأمطار وأنه يعتقدون في هذا الاعتقاد، هذا قد تكون عقيدة شركية، لا بد من تبيهها وبيان أن هذا الاعتقاد خرافة لا أصل له. نعم.
ما هو مال المكس؟
نعم.
ما هو مال المكس؟
مكس
أو مكس
المكس هي الأشياء التي تفرض على الناس، ويأخذ على أموالهم، يأخذ منها أجزاء ثم المعشرات. نعم.
يقول أخي معانس: ما الحكمة من خلق إبليس؟
حكمة عظيمة، الله تعالى له حكمة بالغة من الحكم في خلق إبليس ظهور قدرة الله على وجود المتباينات والمتضادات. خلق إبليس والشياطين في مقابل خلق الملائكة والنبيين والصالحين، الله قدرة الله على وجود الأشياء المتضادة، ضد الشياطين وإبليس، ضد والأنبياء والصالحين والملائكة، ضد هؤلاء أهل الخير وهؤلاء أهل الشر. ومن الحكم في خلق إبليس انتم الناس إلى شقي وسعيد، الله خلق حتى يوسوس لبعض الناس ويدعوهم إلى الشرك، حتى يقتل الناس إلى شقي وسعيد. ومن الحكم ظهور العبودية المتنوعة، لولا خلق إبليس ولا أن الله خلق إبليس لما ظهرت العبودية المتنوعة، عبودية الجهاد في سبيل الله وعبودية الصبر على ترك الهوى وعبودية الولاء والبراء وعبودية الأمر المعروف أنه على المنكر، عبودية الجهاد في سبيل الله. لو كان الناس كلهم على أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان الناس كلهم مؤمنون ما في إبليس، كان الناس كلهم مؤمنون أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الأمر المعروف أنه على المنكر؟ أين انقسام الناس إلى حزب الرحمن وحزب الشيطان؟ هذه بعض الحكم، والحكم كثيرة، لكن هذا شيء منها، شيء يسير منها. وربك على كل شيء، إن ربك حكيم عليم، إن ربك عليم حكيم. نعم. له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في خلقه وأمره ونهيه وشرعه وقدره. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقه الله: يشن أعداء الإسلام هذه الأيام حربا شعواء على المرأة المسلمة في الصحف بدعوى تحريرها وخلع حجابها ومشاركتها لرجال في العمل، وفتح باب الرياضة والسباحة في المدارس وقيادتها للسيارة مما يخالف الشرع الصحيح والعقل الصريح، فما دور المسلم أمام هذه الدعاوى في الصحف؟ وهل يعتبر هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم وجزاكم الله خيرا؟
نعم. هذا الصراع، الصراع بين الحق والباطل، لا يزال الصراع بين الحق والباطل إلا أن تقوم الساعة. هذا من الامتحان والابتلاء، يبتلى الأشرار بالأخيار والأخيار بالأشرار، يبتلى الله المؤمنين الكفار والكفار بالمؤمنين، والفسقة والعصاة بالمطيعين والمطيعين بالفسقة والعصاة، وهكذا. فعليك أن تقوم بما يجب عليك، عليك أن تنفر على هؤلاء، تبين لهم، تكتب في الصحف كما كتبوا، وتتصل بهم وتنفر عليهم وأن هذا لا يجوز، وأن هذا دعوة إلى الفساد ودعوة إلى الاختلاط، ينكر عليهم وبين لهم. وإذا كان هناك مكتب وليس أهل العلم أو يفتي وليس أهل العلم، كذلك يرفع به إلى ولاة الأمور ويطالب بإيقافه وتأديبه. المقصود أنه لابد من الإنكار، انكر عليه، اكتب في الصحف كما كتب، رد عليه وأنكر عليه، اتصل به بالهاتف، بين له أنك رجل مسلم وأن هذا ينافي الأخلاق، وأنها سبب هذه الدعوة دعوة للسفور والاختلاط، دعوة للفساد، فلا يرغب فيها مسلم. وهكذا الدين النصيحة، تنكر عليه، تتصل به بالهاتف، تكتب، تنكر عليه بالكتابة، تتصل بولاة الأمور أيضا تبلغهم، وهكذا. نعم.
عفى الله عنك، هل اشترط لجلب خادمة في أن يأتي معها محرم؟ وإذا لم يكن معها محرم هل يجوز جلبها؟
نعم اشترط، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله والمحرم فهو إلا مع محرم، وإذا جلبت بدون محرم فتشترك لها في الإثم، لا بد يكون معها محرم. نعم.
يقول عفى الله عنك، ما صفة اليدين في الركوع والجلسة بين السجدتين؟
اليدين في الركوع في القيام تجعلهما على الصدر، وبين السجدتين تجعلهما على الفخذين، وفي التشهد تقبض الفرفر المنصر وتشير بالسبابة.
يقول عفى الله عنك، هل الصحيح أن الحسين رضي الله عنه قد خرج على الإمام، وهل يسمى ذهاب العراق من الخروج؟
لا، الحسين ما حصل له شيء، ما حصل له شيء من ذلك، وعده أهل العراق وغدروا به وقتلوه. نعم.
يقول عفى الله عنك، إذا حدثت صديقي عن شخص هو لا يعرفه وذكرته بأشياء فيه، هل هذا من غيبة؟
نعم، إذا كان يمكن أن يعلم يكون هذا من غيبة، أما إذا كان لا يمكن الأحسن تقول بعض الناس ولا تقول شخص نعرفه ولا شخص، بعض الناس يفعل كذا وبعض الناس يفعل كذا، فلا تحدث، لأنك إذا قلت شخصا يقول كذا وكذا ربما أنه يبحث عنه حتى يعرفه. نعم.
ما هي خصائص الأشهر الحرم وهل يضاعف فيها الأجر؟
نعم، خصائص الأشهر الحرم أنه محرمة وأنه الإثم فيها والمعاصي أشد، يقول تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأن وكذلك الطاعات مفضلة، ولا سيما شهر المحرم فيه أفضلية في الصيام، يقول الذي أفضل الصيام في شهر رمضان شهر الله الذي تدعو له محرم. نعم.
أقرأ عنك، الأحاديث التي ذكر البخاري معلقة هل هي مثل بقية الأحاديث الصحة أم لا؟
لا، ليست كذلك، المعلقة أقسام، ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح ويا من علقه، وما علقه بصيغة التمريض فلا يحتجب إلا إذا كان ثابت، ينظر هل ثبت، هل أخرج واحد من أهل السنن، هل له سند صحيح، والحافظ غلق المعلقات كتاب ثم تغليق التعليق. نعم.
شكرا الله عنك، هذا السؤال طويل لكن مضمونه، يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة الماضية والباقية.
نعم.
هل هناك حجة لبعضهم في ارتكاب المعاصي؟
هذا عند أهل العلم من شرط اجتناب الكبائر، تكفير يوم عاشوراء لصيام يوم عاشوراء للسنة، يوم عرفة سنتين، وكذلك الصلاة الخمس والجمعة ورمضان كلها تكفر الصغائر إلى اجتناب الإنسان الكبائر. يقول النبي في الحديث الصحيح الجمعة الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إلى اجتناب الكبائر، وكذلك قوله إن في قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاتكم، فمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر بالصلاة وبجمعة وبرمضان وبصوم يوم عرفة وبصوم عشر، أما إذا ارتكب الكبائر فقط عليه الصغائر والكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا طاعة يسر.